الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الدرس 78 بعد 100 من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام هو السابع من كتاب النكاح عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر رواه أحمد وأبو داود الترمذي صححه وكذلك ابن حبان وهو حديث ضعيف من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل قال ساق المصنف الحديث لبيان حكم نكاح العبد بدون إذن سيده والحديث من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل والراجح ضعفه ومن ذهب إلى تحسين الحديث فإنه يرى التفريق بين العبد وبين زوجته إذا لم يرضى السيد قال الصنعاني والحديث دليل على أن نكاح العبد بغير إذن مالكه باطل وحكمه حكم الزنا عند الجمهور إلا أنه يسقط عنه الحد إذا كان جاهلا بالتحريم ويلحق به النسب ذهب داود إلى أن نكاح العبد بغير إذن مالكه صحيح لأن النكاح عنده فرض عين وهو كسائر فرض العين لا يفتقر إلى إذن السيد وكأنه لم يثبت لديه الحديث الحديث ضعيف قوله لفظة العاهر تعتبر قذفا صريحا عند الحنابلة والذي يظهر أن لفظة العاهر قد تطلق ويراد بها الزنا وتطلق ويراد بها الفاسق أو العاصي ونحو ذلك والحدود تدرى بالشبهات ومثل هذا الحال لا يقال أنه يجلد بها قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان الحرمة المؤقتة في النكاح أو المحرمية وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها في النكاح جاء في السنة الصحيحة كما في حديث الباب وهو في الصحيحين والعلة في ذلك حتى لا يؤدي إلى قطيعة الرحم بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها أما الجمع بين المرأة وبنت عمها والمرأة وبنت خالها فهذا لا محذور فيه وهو مباح قال ابن المنذر لست أعلم في منع ذلك اختلاف اليوم إنما قال بالجواز فرقة من الخوارج الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وهنا فائدة قال وقال بعد أن ذكر قولهم بتجويز الجمع بين المرأة وعمتها وبهذا وأمثال تعرف أن الرافض أكثر الناس تركا لما أمر الله به وإتيانا لما حرمه الله وأن كثيرا منهم ناشئ عن نطفة خبيثة موضوعة في رحم حرام ولذلك لا ترى منهم من الخبيث اعتقادا وعملا وقد قيل كل شيء يرجع إلى أصله قال الشيخ محمد عبد الوهاب في رسالة في الرد على الرافضة فقال رحمه الله فهؤلاء الإمامية خارجون عن السنة بل عن الملة واقعون في الزنا وما أكثر ما فتحوا على أنفسهم أبواب الزنا في القبل والدبر فما حقهم بأن لا يكونوا أولاد زنا بأن يكونوا أولاد زنا لا حول ولا قوة إلا بالله قال الشوكاني رحمه الله واعلم أن لهذه الشنعة الرافضية والبدعة الخبيثة ذيلا هو أشهر ذيل وويلا هو أقبح ويل وهو أنهم لما علموا أن الكتاب والسنة يناديان عليهم بالخسارة والبوار بأعلى صوت عادوا السنة المطهرة وقدحوا فيها وفي أهلها بعد قدحهم في الصحابة رضي الله عنهم وجعلوا التمسك بها من أعداء أهل البيت وجعلوا المتمسك بها من أعداء أهل البيت ومن المخالفين للشيعة لأهل البيت فأبطلوا السنة بأسرها وتمسكوا بمقابلها وتعوضوا عنها بأكاذيب مفتراه مشتملة على القدح المكذوب المفترى في الصحابة وفي جميع الحاملين للسنة المهتدين بهديها العاملين بما فيها الناشرين لها في الناس من التابعين وتابعيهم إلى هذه الغاية وسموهم بالنصب والبغض لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأولاده فأبعد الله الرافض وأقمأهم قال عن عثمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح رواه مسلم وفي رواية له ولا يخطب وزاد ابن حبان ولا يخطب عليه فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم متفق عليه ولمسلم عن ميمونة رضي الله عنها نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلال ساق المصنف رحمه الله الأحاديث لبيان أنه يحرم على المحرم أن يعقد أو يخطب أو يجامع زوجته أو يمنع من جميع هذه الثلاثة الأشياء إلا أنه ساق حديث ابن عباس رضي الله عنه ليجمع بينه وبين حديث ميمونة وميمونة رضي الله عنها هي صاحبة القصة وهي تحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بها وهو حلال فقولها يقدم في مثل هذه القصة قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق الشراط أن يفى به ما استحللتم به الفروج متفق عليه ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان وجوب الوفاء بالشروط المعتبرة في النكاح فهنا أمران: الأمر الأول شروط النكاح، وهي الشروط التي لا يصح النكاح إلا بها. الأمر الثاني الشروط في النكاح، وهي الشروط التي يضعها الآباء أو الأمهات أو الزوجة نفسها على زوجها أو الزوج نفسه على زوجته، وهي تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الشروط الموافقة لما في كتاب الله عز وجل ولما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه يجب الوفاء بها على كل من الزوج أو من الزوجة. أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. القسم الثاني شروط مخالفة للكتاب والسنة النبوية الصحيحة، وهذا لا يجوز الوفاء بها، كأن تشترط عليها أن يدخل التلفاز أو الفيديا أو آلة التصوير وغير ذلك مما هو محرم في الشرع، فهذا كله شرط باطل، ولا يجوز لها أن تشترط ذلك، ولا يجب على الزوج الوفاء به، ولا يجوز لها أن يدخل شيئا محرما إلى بيته من أصله، أو اشترطت عليها أن تستمر في وظيفتها المختلطة أو في عملها المختلط بين الرجال والنساء، فلا يجوز لها أن تشترط ذلك، ولا يجوز لها أن يقبل ذلك، فضلا على أن يجب عليها أن يفي بهذه الشروط، أو في عملها المحرم كأن تعمل في البنوك أو في أماكن التصوير أو بيع الأشياء المحرمة أو في غير ذلك مما هو محرم في دين الإسلام الحنيف، فهذه الشروط باطلة كلها، ولا يجوز لها أن تشترطها، ولا يجوز لها أيضا أن تستمر فيها وهي محرمة، لا يجوز الوفاء ولا يجوز الاشتراط. بيان حكم الشروط التي لم يوفي بها الزوج، أي هل يبطل العقد بذلك أم أن العقد يصح ولا يبطل ويأثم الزوج على ذلك؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والذي عليه جمهور أهل العلم أنه يبطل العقد ولا يصح. هذه الشروط التي هي أصل في العقد، يعني ما أزوجك إلا على كذا، فهنا إذا لم يفي بالشرط العقد يبطل. وأما شروط مثلا قد تم العقد وبعد ذلك يشترطون افعل ولا تفعل، هذه الشأن فيها أيسر. فمن هذه الشروط شرط أن لا يتزوج عليها، بعض أهل العلم يذهب إلى تعين الوفاء به، إذا التزم به يلزمه الوفاء به، وبعض أهل العلم يقول هذا مخالف.